بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من الجزء الأول وننتقل إلى الجزء الثاني. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قال: أن أصل العلم الإلهي ومدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله، وعند الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي الله إليه، كما قال خاتم الأنبياء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال الله تعالى له: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال: ووجدك ضالا فهدى. وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فأخبر أنه كان قلبه من الغافلين قبله من الغافلين. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وفي صحيح البخاري في
نعم هذه إشارة إلى أن أصل العلم عندنا أصل العلم الله، ومبدأ هذا العلم هو الوحي. فعندنا إحنا نقول علم شرعي، العلم المتعلق بالوحي هذا هو العلم الشرعي، ليس العقل وما يفرزه وليس الرأي، وإنما هو العلم الشرعي المتلقى بالوحي. وهذا أصل الخلاف مع كل الفرق، أننا نعتمد على النقل، نعتمد على النصوص، نعتمد على الآثار، وما هؤلاء فإنهم يتقلبون في أنواع الانحراف والضلال بالرجوع إلى العقل، بالرجوع إلى الذوق، بالرجوع إلى الشيخ، بالرجوع إلى الرأي الفاسد. نعم. إنما عندنا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. نعم.
قال: في صحيح البخاري في خطبة عمر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كلام معناه: إن الله هدى نبيكم بهذا القرآن فاستمسكوا به فإنكم، إلى آخره. وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير، كقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، الآية، وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، الآية، وقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وقوله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها.
كل هذا يدل على أن تقرير الحجة في القرآن تكون بالرسل، والرسل يعني ببلاغ الرسل، لا بد من قيام الحجة على الناس. ولو كان الإنسان يحاسب في أي باب من الأبواب بمقتضى فطرة فقط أو عقل فقط أو كذا لما كانت حاجة إلى تقرير هذه الأحكام عن طريق الرسل، ولكان المعنى وما كنا معذبين حتى نبعثها عقولا، لكن الأحكام الشرعية إنما تلزم بالبلاغ، فلا بد من بلاغ الحجة للناس. نعم.
وقوله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، الآية.
هذا الخطاب لمين؟ للمشركين. ما قال الله لهم: ألم تأتكم عقولكم، ألم تكن لكم عقول؟ ما في آية واحدة أقام الله الحج على أهل النار في النار بهذا أبدا. انظر يا أخواني الآيات: لألا يكون الناس على الله حجة بعد العقول ولا بعد الرسل، الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث عقلا ولا رسولا، رسولا. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقضوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، لولا أرسلت إلينا رسولا ولا لولا جعلت لنا عقولا، فإنهم كان عندهم عقول. وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى بعث في أمها رسولا، ما قال عقولا. كلما ألقي فيها فهم في سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ ما قال ألم تكن لكم عقول؟ وقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم؟ ما قال ألم يأتكم عقول؟ وقولوا يا معشر الجن والإنس إلى آخره ألم يأتكم رسل؟ كل هذا الدعوة فيه إلى الرسل. طيب طالما أن الحجة بما جاء به الرسل فهناك العالم بذلك وهناك الجاهل، فالعالم قامت عليه الحجة والجاهل يعلم حتى تقوم عليه الحجة. لكن إذا أقمت الحجة عليه ولم يعد عنده شيء يقوم حجتي في ذلك فلا يلزم أن يفهم الفهم الذي يؤدي إلى الإنقياد، فإن فهم الإنقياد لا يشترط، وإنما فهم الخطاب ومعرفة الخطاب هي التي تشترط وهي التي تلزم، سماع الحجة، معرفة الحجة، الاطلاع على الحجة، هذا هو الذي يلزم. أما أن تهدى وأما أن تفهم الفهم الذي يدلك الذي يأخذك إلى الانقياد فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام لهم قلوب لا يفقهون بها. أبقى أنا وراء هذا القلب الذي لن يفهم، إلى أن يفهم لا يلزم، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، وهذا الذي قالوه هم. لو كنا نعقل نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني نسمع سماع استجابة ونعقل عقل تدبر ما كنا في أصحاب السعير. إذن كل هذه لا تغيرها ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل، كلها تدل على أن الحجة لما تقام بالإيه؟ بالرسل. طب ولما تقوم بالرسل ليس مبعث الرسول فقط وليس وجود القرآن فقط المبعث بدون سماع ما بعث به القرآن بدون معرفة ما فيه، إنما السماع بمعنى البلاغ لأنذركم به ومن بلغ. فإن البعض قد فهم من هذه الآية أنه طلب جاء القرآن يكفي لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. صحيح هذا، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لكن من بلغه القرآن بشرطه، من بلغه القرآن بشرطه ألا وهو تعليم ما في القرآن. وإلا أنا أعطي أعجميا الآن القرآن أقول بلغك القرآن خذ القرآن، طيب هذا ما يكفي، لابد أن أحضره مترجما لازم. ومن هنا قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، بلسان قومه ليبين، يبقى لازم اللسان، لازم فهم المراد، لازم فهم الخطاب، هذا الذي يلزم. نعم، يعني واضحة جدا باختصار. شوف كل القرآن، نصوص القرآن كلها على الحجة بالرسل. طيب الرسل تكون بعرفة ما هم عليه، فهناك من يعلم هناك من لا يعلم، حتى في عهد النبي هناك من علم هناك من لم يعلم. مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ناس إلى بيت المقدس في المدينة مع النبي بعد نزول تغيير القبلة، وما لزمهم هذا حتى بلغهم الخبر، حتى بلغهم، فلما بلغهم الخبر توجهوا إلى الكعبة وهم في الصلاة، وهم في الصلاة، فما قامت عليهم حجة إلا بعد البلاغ، إلا بعد البلاغ. ولا كان المسلمون في الحبشة تقوم عليهم حجة ويكلفون بالشريعة قبل البلاغ إلى أن يصل إلى هؤلاء الأمر، فإذا وصلهم الأمر فقد لزمتهم الحجة، فقد لزمتهم الحجة. وكثير جدا من الصحابة يكون الواحد مع النبي وما بلغه الأمر فلا يترتب على ذلك شيء حتى يبلغه الأمر ويصل إليه الخطاب وهو في المدينة. هل نقول كان ينبغي على أهل المسجد الذين صلوا إلى بيت المقدس كان ينبغي عليهم أن يذهبوا كل صلاة يا رسول الله نزل نسخ ولا لا؟ لأن هؤلاء يقولون كذا، هؤلاء عندهم القرآن، هم فرطوا في رفع الجهالة، إنما تفرط فيما تسمعه ولا تزيل الجهالة عنك فيه، إنما ما لا تعرفه، ما لا تسمعه، ما لا بيرد إلى ذهنك، هذا باب آخر. يعني هؤلاء صلوا صلوات هل نقول هؤلاء فرطوا لماذا ما ذهبوا إلى رسول الله يسألونه؟ كان ينبغي أن يعينوا واحدا. من الذي قال بلزوم هذا؟ الرجل الذي صلى صلاة صلوات عديدة وهي باطلة ولا يدري أنها باطلة، لما رأه النبي قال ارجع فصلى فإنك لم تصلى. نقول كان ينبغي أن يسأل هذا رجل مفرط آثم. قد يشتبه على الإنسان الأمر في كل هذا، فإن فرقوا بين هذه المسائل وبين الشرك فإننا نقول لا فرق. من الذي فرق؟ إنما الشرع كله مبناها على العلم، إذا بلغتك خلاص. من بلغه أن رمضان اليوم في منتصف النهار أتم صومه ولا شيء عليه إن شاء الله، إن شاء الله ولا شيء عليه. والنبي قد أمر الصحابة بصيام عشرة بعدما أكل بعضه وأتم، فما في تشريع قبل البلاغ يلزم الإنسان، هذا في كل المسائل. وقد جاء معاذ، والحديث صحيح عن العلامة الألباني، قد جاء معاذ من الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال لما فعلت هذا يا معاذ، لما فعلت هذا يا معاذ، والحديث عند أحمد بن ماجه أظن من رواية أنس، لما فعلت هذا؟ ما قال أنت كافر، قم يا معاذ أنت كافر، إنما استفسر لما فعلت هذا يا معاذ. فلا بد من البلاغ أولا لهذا، الحجة مقامة. فإذا كانت الحجة مقامة بالرسل فلا بد من العلم بما كان عليه الرسل. فعندنا عالم وجاهل، وعندنا جاهل نتيجة إعراض، عالم مسألة لكن لم يرفع الجهالة عن نفسه فيها مع تمكنه من ذلك فهذا لا يعذر، وعندنا جاهل لم تطرأ على ذهنه المسألة فلما عرف انتهى، هذا الذي يعذر. وذا اللي قرره ابن عبد الوهاب حينما علق على ذات أنواط قائلا فائدة أن المسلم المجتهد إذا قال كلمة الكفر وهو لا يدري فبين له من ساعته، فتاب من ساعته أنه لا يكفر خلاص. يبقى هذا كان جهل إيه يا أخواني؟ جهل بإفراط. لو بتفريط، بتفريط لو كان جهل بتفريط ما عذر ابن عبد الوهاب، ما يعذر من فرط، ولا أحد يعذر من فرط. وهذا التفريط أن تخبر بالحجة فلا ترفع الجهاد عن نفسك وتقول إن وجدنا أباءنا على أم. غير هذا هو منهج المعتزلة والخارج، دخل في منهج المعتزلة والخارج إني لا يلزم هذا، بل بمجرد الفعل هذا خلاص يحكم عليك بهذا الحكم وتخرج من ملة الإسلام، لأن العقل يدل، لأن هذا أصلا معلوم لا يجهله أحد. كيف لا يجهله أحد؟ كيف يعني لا يجهله أحد؟ كيف يجهله؟ قد يوجد البيئات تختلف والأشخاص يختلفون، والشبه تقوى في مكان بدون مكان. وكم أنت لقيت رجلا قال أول مرة أسمع هذا الكلام. نعم نعم أيوة يا أبا خديجة. ما في إشكال أبو الرسول في النار، واستدلوا يستدلون بهذا نقول هو في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعارض حتى على قولهم. أما القول المشهور فإن هذا إخبار عما يكون لهم بعد الامتحان، بعد الامتحان. طيب ولو ما قلنا هذا القول وقالوا هؤلاء لأنهم كان عندهم بقايا دين إبراهيم وكفروا بعدم الاتباع، نقول تمام حتى ولو قلنا بهذا، إذن أنتم كفرتموهم بعدما بلغتهم الحجة فلم يرعوا له، ما في مشكل. بيت القصيد هو أنكم تكفرون بلا حج، أنكم تكفرون بلا حج. لكن لو حتى قلتم هؤلاء عندهم بقايا من دين إبراهيم وهؤلاء كفار لهم عندهم بقايا من دين إبراهيم وكذا وكذا وكذا، نقول خلاص إذن بلغتهم الحجة وقامت عليهم الحجة فكفروا بمعارضة الحج، ما في مشكل. أو تقول بأن هؤلاء إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم عن طريق الوحي أن هؤلاء يمتحنون وأنهم يدخلون النار، فيكون هذا بإخبار عن ما عن مآلهم النهائي. كل هذا يقال لإيه؟ حتى لا يعارض الأصل، وهو أنه لا تكفر إلا بعد بلاغ الإيه؟ إلا بعد بلاغ الحج. هذا بالنسبة لكلمة في النار. أما لكلمة وصف الشرك فإن المشرك لا يقال له سوى أنك مشرك، يقال مسلم حتى ولو ما بلغته الحجة، يقال مشرك لأنه على الشرك، لكن إذا ما بلغته الحجة انتفع بذلك في الآخرة بأنه يمتحن. وما الامتحان إلا لإيه يا أخواني؟ إلا لينجو البعض ويهلك البعض، وإلا ما فائدة الامتحان إذا كان كله سيدخل النار؟ إلا ليدخل بعضهم الجنة وإلا ليدخل بعضهم النار. يبقى هذا الامتحان لعدم البلاغ. أما الوصف الدنيا فإن من كان على الشرك فإن وصفه الشرك، ومن كان على الإسلام فإن وصفه الإسلام، حتى يأتي ناقض بشرطه. وإلا النواقض لا تعمل في أحكام الناس إلا بشروطها، توافر الشروط وانتفاء المعارض، الإقراء، الخطأ، الجهالة، التأويل إلى آخره، كل هذا. ولا فرق في الدين كله بين هذا وذاك، وهذا عليه الأئمة. وخلاف هذا يدخلك حتما في منهج المعتزلة ومنهج التطبيح والتحسين العقليين ومنهج لزوم الشريعة قبل ورودها ومذهب وعدم التفريق بين النوع والعين، بل بمجرد الأوصاف مطلقا دون النظر إلى الشروط، كل هذا لا تسلم من شبهة الخوارج والمعتزلة. لكن بعض الأفاضل قد يذهب إلى هذا القول باجتهاد وليس هو بقاعدة الخوارج والمعتزلة، وإنما عنده أن الجهل هذا مناط غير موجود الآن، مناط غير موجود، فيكفر لإهمال الناس في رفع الجهالة، فهذا مناط. لكن ما رأينا علماءنا الكبار يقولون بهذه القواعد أنه لا فرق بين النوع والعين كتأصيل في هذا الباب. ما رأيناهم يقولون بأن الحجة تلزم بالعقل ولا يحتاج إلى ورود الشرع في هذه المسألة. ما سمعناهم يقولون بأن من بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمه ما جاء به ولو لم يسمعه. ما قالوا هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، الآية. ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين
مر معنا الكلام يا أخواني في مصباح الظلام، العبارة الجميلة الرائعة التي قالها الشيخ عبد اللطيف لما قال إيه، تذكرنا لما تكلم على منهج الصنعاني، ماذا قال في مسألة الصنعاني؟ وقال خلفه شيخنا، تذكرون لما قال إن الصنعاني بيقول بإطلاق الكفر إذا وقع الوصف منه فإننا نكفره دون النظر إلى قيام الحج، هذا الصنعاني قال، وهذا خالفه فيه شيخنا خالف في ذلك. صنعاني يقول بهذا القول بأنه ما يحتاج إلى إذا وقع في الوصف خلاص وقع الوصف عليه دون النظر إلى قيام الحج ولا إلى تعريف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم، لأن ابن عبد الوهاب قال كده: وإن كنت لو كفر من عبد الصنم. لجهله معادل موجود من ينبهه من يفهمه، هذا موجود في كلام ابن عبد الوهاب. يبقى كيف يكفر من وقع عليه الوصف مباشرة ويقول بهذا؟ وأيضا قولهم أيضا مراد بالكفر يعني العقوبة وكذا، هذا كل الحقيقة كلام لا يثبت على ساق الدليل من كلام النبي. أو التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، فإنما يكون هذا في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، هذا في مسألة فهم الحجة ليس فهم الخطاب، هذا مسألة فهم الحجة. فقد يكون عنده شبهة في المسائل الخفية فهذه لا تكفره حتى يتوافر الشرط، أما المسألة الظاهرة فبيانها واضح، فإن بينتها له وأقمت الحجة ولم يعد عنده سواء إن وجدنا آباءنا أو علماء أنا أو كذا فلا تلتفت إليه، إنما قبل فهم الخطاب لا. وصرح ابن عبد الوهاب بهذا، قال: وإنما الفهم هذا، والفهم المراد قال ليس هو الفهم الذي فهمه أبو بكر وعمر وكذا، يعني الفهم الذي يقود الإيمان هذا لا نشترطه، إنما فهم الخطاب قد صرح به ابن عبد الوهاب وغير ابن عبد الوهاب، أن تدل أن تعرفها حتى تعرف دين الرسول حتى تبين دين الرسول. حقيقة أنا كما قلت لكم كثيرا، يعني أنا أعجب من مخالفة هذا. ومع ذلك نقول من يذهب إلى هذا القول باجتهاد بطريقة العلماء ليس ببتر النصوص, ليس ببتر النصوص, ما جيش أقول لك مثلا ابن عواب يقول كذا تقول لي أصلا كان في ما كان خايف, كان في مرحلة الخوف, كما أقرأ مقدمة شرح لمن شرح كتاب مفيد المستفيد, هذا بعضهم شرحه ثم قرر في الأول يقول إيه, يقول بأن ابن عبد الوهاب في الأول ما كان يصرح بأحكام كذا كذا, صرح بها بعد تمكنه, صرح بها بعد تمكنه, ابن عبد الوهاب ما كان يصرح في الأول كذا ثم صرح بها بعد تمكنه, بعد تمكنه, فهو قد مر بمراحل, كان خائفا ثم قوي. طب ولما قوي لماذا ما حدث ما قرره خائفا, لماذا بقي ما قرره خائفا مطبوعا إلى اليوم, لماذا, لماذا؟ ويستدلون بقصته, فمن كان يقول يا زيد وكذا يقول قل الله, وما كان يقول أنت كافر, فكان خائفا في الأول. لا, من الذي قال هذا؟ دعوة, قل يا الله, قل يا الله يعرفه الأول, قل يا الله يعرف ولا يحكم إلا بعد هذا. لكن لو كان ابن عبد الوهاب يقول شيئا أولا بخلاف الحق أو هو مجمل فيه وهم, فإنه رحمه الله تعالى يقرر بعد ذلك لما قوي وصار دولة الإسلام في يده وأمسك بسيفه وسنانه مع حجته وبيانه, لماذا لم يقرر هذا؟ أو يقولون دعوكم من الرسائل الشخصية, فإن ابن عبد الوهاب كان يمر مرة بمراحل من مراحل الرسوخ, أو تقول له قال ابن عبد الوهاب وإن كنت لو كفر يقول هذا مدسوس على ابن عبد الوهاب, ما يقول مثل هذا كده وخلاص يعني مدسوس, أو يقول لا لا هذا لم يقل ابن عبد الوهاب هذا, إنما قال لا هذا كله كيف يعني كده لي عنق النصوص, لا خرج. لكن انت تقول مسائل ظاهرة, ابن عبد الوهاب يفرغ المسائل الظاهرة والخفية ويقول مثل الصرف والعطف, أقول لك فعل ابن عبد الوهاب قال هذا, ابن عبد الوهاب قال هذا فعلا, ابن عبد الوهاب يقول بكفر المعين, اقول نعم فعلا ابن عبد الوهاب يقول بكفر المعين, لكن ليس بالاطلاق بعد توافر شروط ارتفاع الموانع. ابن عبد الوهاب لا يشترط فهم الحجه, اقول لك صدقت ابن عبد الوهاب لا يشترط فهم الحجه, لكن اي فهم المراد, فهم الحجه ولا فهم الخطاب, اقول لك كده. ابن عبد الوهاب يقول اقول لك نعم انا لا انكر ما قال ابن عبد الوهاب, وكله واضح بين, وكله واضح بين في كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمهم الله تعالى. نعم,
شفنا الخائف يسكت لا يتكلم الباطل.
نعم,
الخائف يسكت لا يتكلم الباطل.
صحيح صحيح, الخائف يسكت ما يتكلم الباطل. نعم,
قال رحمه الله ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدأوها بأصل العلم والإيمان, كما ابتدأ البخاري صحيحه ببدء الوحي ونزوله فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول أولا, ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به, ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به, فرتبه الترتيب الحقيقي. وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب السنن ابتدأ كتابه بدلائل النبوة وذكر في ذلك طرفا صالحا, وهذان الرجلان أفضل بكثير من مسلم والترمذي ونحوهما, ولهذا كان أحمد بن حنبل يعظم هذين ونحوهما لأنهما فقهاء في الحديث أصولا وفروعا.
ولما كان مر معنا مقدمة الدارمي حقيقة المقدمة العظيمة, أبو محمد عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى, مر معنا مقدمة نفيسة, لو لم يكن في سنن الدارمي إلا هذه المقدمة التي وضعها أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى لكافى والله. نعم, ثم قال شيخ الإسلام سبب تصنيف البخاري على هذه الأبواب, كتاب بدء الوحي ثم أردفه بالعلم لأنه متعلق بالوحي, ثم أردفه بعد ذلك بالإيمان, هذا قبل الدخول في أبواب الأحكام وغير ذلك. نعم, لأن هذا أصل العلم, كان يشير إلى أن أصل السنة إلى أن السنة بوحي, السنة بوحي, وأن أصل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما وحي أوحاه الله عز وجل, قال كتاب بدء الوحي وقول الله سبحانه وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعد, وضع كتاب بدء الوحي رحمه الله تعالى وذكر هذا, ثم أردفه بالعلم, بالعلم ومسائل العلم وضعها في هذا الكتاب, لأن الشريعة علم والوحي علم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعني، إشارة إلى العلم في أول آيات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعظم ما يعلم هو الإيمان، فأردفه بالإيمان. فهذه فائدة من شيخ الإسلام أنه مدح البخاري ومدح الدارمي وقال هما أجل من مسلم، ولا ينفي هذا جلالة مسلم، فمسلم على قدر عظيم، والترمذي وأبو داود والنسائي، لكن يقول هما أجل، هما أجل من مسلم. نعم، لكن هذا غير صحيح مسلم أجل أو مسند الدارمي. المقارنة بين كتابين شيء، والمقارنة بين إمامين وعالمين شيء آخر. فمراد شيخ الإسلام هنا رحمه الله المقارنة بين عالمين، فيقول بأن البخارية والدارمية أجل منين؟ أجل من مسلم، أو أفضل من مسلم، لأنهم فقهاء في الحديث وصولا وفروعا، ولهذا كان أحمد يعظم هذين نحوهما. أما الكتب لا، الكتب دي مسألة أخرى، الحكم على الكتب هذه مسألة إيه؟ مسألة أخرى. نعم نعم، أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن، عبد الله ابن عبد الرحمن، عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة، كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هي القرآن وما جاءت به الرسل كثيرا جدا، كقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وقوله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وقوله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وقال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فيعلم أن آيات الله والرسول تمنع الكفر، وهذا كثير. وكذلك
شوف الأصل بيقرأ شيخ الإسلام، طبعا كلام شيخ الإسلام يا إخواني يعني تستطيع أن تأخذ من كل عبارة قاعدة. يقول: ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث وجاء بالرسالة، الرسالة بعث بماذا؟ بكتاب أنزل فبينه. كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هي القرآن وما جاء بالرسل كثيرا جدا، يبقى الهداية لن تكون إلا بالرسالة. قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى الهداية في الكتاب في الرسالة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هو القرآن. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس، وأنزل الفرقان، وقوله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. إذن الهداية لا تكون إلا باتباع الرسالة. فالذي يريد أن يقره شيخ الإسلام يبين لك أن الهداية لا تكون إلا بما في الرسالة. إذن هداية بعيد عن الرسل هو الكفر بعينه، مستحيل تكون هداية بعيدة عن الرسل، إنما الهداية مرتبطة بالرسل وبما جاء به الرسل، بالأنبياء وبما جاء به الأنبياء. طيب اللي جاء به الأنبياء إيه؟ كتاب أنزل وسنة أن النبي المرسل، إذن كتاب وسنة. فمن التمس الهداية فغير الكتاب والسنة فقد ضل ضلالا مبينا. فحينما تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني وفقنا بالكتاب والسنة إلى سلوك الصراط المستقيم، ولن يكون الصراط المستقيم إلا بهداية القرآن والسنة. إذن الهداية ليست في العقول مجردة عن الوحي، الهداية ليست في الذوق والحس، الهداية فيما جاء به، فيما جاءت به الرسل، فيما جاءت به الرسل. نعم.
قال رحمه الله:
فعلم بذلك أن كل من ينتسب إلى منهج غير منهج النبي، من يجعل له إماما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ضالا مضلا. يقول والله ناجعل الإمام حسن البنا ولا أخالف أن إمام الرسول أن أجعل الإمام حسن البنا وهو كان على ما كان عليه الرسول، خلاص قل إمامي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما حسن البنا خذ من كلامه واترك إن كان رجل حق، إن كان رجل حق فلا تجعله مرجعية لك ولا رأس مذهب ولا رأس فرقة، لكن خذ من قوله ورد. وإذا نظرت إليه بهذا الأمر سوف تجده يرد، لأنه أصل البدع والضلالات والانحرافات التي يعني أعطاها وغرس في نفوس أتباعه حتى صاروا على طريقته ومنهاج. نعم.
قال فيعلم أن آيات الله والرسول تمنع الكفر، وهذا كثير.
طبعا تمنع الكفر بالشرط، تمنع الكفر عند من أخذ الآيات والسنة بحق، بحق هي تمنع الكفر، لكن الناظر قد لا يمتنع من الكفر. ليه؟ لأنه لم ينظر إليها نظر المسترشد، لم يأخذ بالقرآن والسنة أخذ أصحاب الهداية. الخوارج نظروا وضلوا، والمرجئة نظروا وضلوا، والجبرية نظروا وضلوا، والقدرية نظروا وضلوا، فهؤلاء ما نفعهم القرآن. لماذا؟ لأنهم لم ينتفعوا بالقرآن الانتفاع السليم، لم يفهموا بفهم السلف، فيكون حافظا للقرآن وهو كافر، حافظ للقرآن وهو ضال مضل، وهو حافظ للقرآن. فلا يأتي واحد يقول خلاص طالما أنا حفظت القرآن الحمد لله، لأن الله قال كيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. نعم، بل هو ملامة، كيف تكفر أنت عندك القرآن والسنة، فلا تسترشد بهما. نعم.
قال وكذلك ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن كقوله.
لهذا لما كانت الهداية في الرسالة كانت الهداية حصرية على المؤمنين، لأنهم هم الذين يأخذون الرسالة بحقه، كقوله تعالى هدى للمتقين، ثم ذم الذين كفروا والذين نفقوا، وقال والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقول ثم ربنا وأسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فحكم على النوع كل والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية، إلا من إلا المؤمنين الصالحين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. وكذلك
قال رحمه الله وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من الآيات، حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواطرا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته رسالته. وربط السعادة مع إصلاح العمل به في مثل قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
إذا الإيمان قول وعمل، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن معتقد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إذا لابد من السعي ولابد من العمل. فانظروا رحمكم الله كما قال الأجر في الشريعة، هل ذكر الله الإيمان بالعمل؟ والعصر إن الإنسان لفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا، إلا من تاب وآمن وعمل، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الإيمان قول وعمل، دي حقيقة ما يثبت الإيمان إلا بها. ومن قال الإيمان قول وعمل زد وانقص فقد برأ برئ من الإرجاء كله، لكن بشرط، بشرط. لما واحد يقول لك أنا بقول الإيمان قول وعمل كيف تتهمني بالإرجاء، وأنا بقول أقول إيمان قول وعمل، نقول نتهمك بالإرجاء لأنك تقول إيمان قول فقط. يقول لا أنا أقول قول وعمل، نقول وإذا ترك العمل كله عندك ماذا؟ تقول مؤمن، إذن خلاص يبقى مؤمن بالقول. إنما عندنا قول وعمل أنه لا يكون مؤمنا إلا بالقول والعمل، فإذا ما كان عنده القول ولا العمل فلا يكون مؤمنا، هذا تناقض. ولهذا الشيخ فوزان لما سئل عن هذا هؤلاء الذين يقولون الإيمان قول وعمل ثم يقولون بعدم بشرط الكمال وعدم كفر ذلك العمل. قال هؤلاء متناقضون متناقضون. ولتعلموا أيضا من فرق الإرجاء من يقول بدل من قول وعمل، هذه بقى معلومة جديدة، منهم من يقول من قول وعمل. بس كيف ونحن نتفق أن فرق الإرجاء تتفق على أن العمل يؤخر عن مسمى الإيمان، كلهم أرجأوا العمل، كيف ونحن نقول الآن منهم من يقول بأن الإيمان قول وعمل؟ صحيح، منهم من يقول بأن الإيمان قول وعمل، ولا يخرج عن قاعدتنا أنهم جميعا متفقون على إرجاء العمل، لأنهم قالوا القول عمل، فالإيمان قول وعمل، ومن قال فقد عمل. عارفين قول شبابه؟ نعم. إذن هو عندهم يصرحون أن الإيمان قول وعمل، لكن حقيقة هذا القول عندهم إيه؟ أن الإيمان قول، لو يرون أن القول عمل، يبقى أنت نفس المسألة عندك، أنت تقول الإيمان قول وعمل، ثم حقيقة الإيمان عندك أنه قول، لأنك تثبته بلا عمل، تثبته بلا عمل، وهؤلاء يثبتون بلا عمل. عرفتم يا إخواني؟ انتبهوا لهذه الدقائق البسيطة. فصحيح من قال إيمان قول وعمل بريء من الإرجاء، لكن بشرط حينما يقول قول وعمل على منهج السنة، القول الذي قصدها للسنة والعمل الذي قصدها للسنة. لكن تقول قول وعمل فقط ويزيد وينقص دون قيد السلف فلا ينجيك هذا، فإن العبرة ليست بالأسامي. نعم، وإنما العبرة بالمعاني. نقول من الذي يقول ذلك؟ أي فهم هذا الذي يفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح؟ حقيقة الصراع أصلا بين أهل السنة والمرجئة إنما كانت في عمل الجوارح، أما عمل القلب يقول شيخ الإسلام وجماهير هؤلاء على عمل القلب، ولهذا يقول شيخ الإسلام إذا ما قالوا بعمل القلب لزمهم قول جهمي، وإذا قالوا بعمل القلب لزمهم عمل الجوارح للتلازم بين الظاهر والباطن لزمهم. ولهذا نأتي بهؤلاء الذين يقولون اشتراط عمل القلب، نقول نفس الأدلة التي تشترطون بها عمل القلب هي نفسها التي يستدل بها على اشتراط عمل الجوارح للتلازم بين ماذا؟ بين الظاهر والباطن.
قال رحمه الله: وأحبط الأعمال الصالحة بزواله في مثل قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة وقوله،
يعني تخلف الإيمان، تخلف الإيمان قول الاعتقاد يحبط العمل، والذين كفروا أعمالهم كسراب، لهم أعمال لكن كفار فبطلت ولا فائدة فيها فهي كالسراب. نعم.
وقوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، وقوله: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم، الآية، وقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ونحو ذلك كثير.
الله أكبر. نعم. يبقى أعمالهم كسراب، أعمالهم كرماد، أعمالهم كريح، أعمالهم هباء منثور، كلها تدل على أنها غير نافعة. وما منعهم أن تقبلوا من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، لكن إذا أسلم وله أعمال وأسلم فإن الله عز وجل ينفع بها. قال حكيم: يا رسول الله أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم.
وذكر حال جميع الأمم المهتدية أنهم كذلك في قوله.
يبقى كل الأعمال باطلة إذا تخلف عن شرط الإسلام. هناك من يقول في القتلى إذا كان في مسلمون ونصارى وكذا في الجيش أو غير ذلك يقول هؤلاء شهداء، سمعنا هذا في الفترة الماضية شهداء، ثم يقول في الجنة فلان هذا نصراني في الجنة، وهذا يخرج ممن ينتسب إلى العلم مراكز مرموقة يقولون هذا. نعم.
قال رحمه الله: وذكر حال جميع الأمم المهتدية بأنهم كذلك في قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية.
طبعا في كلهم في عصره، فالذين هادوا والنصارى كل هذا في عصره، أما الآن وجب اتباع الرسل، فلا يكون مهتديا ولا عاملا العمل المقبول إلا إذا كان متبعا للرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية سمعت أيضا من يستدل بها على أن كل هؤلاء مؤمنون، وأن الله ما فرق بين الناس باعتبار الأديان، وإنما فرق بين الناس باعتبار العمل الصالح. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ما قالوا اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، قال عمل صالحا، وكل من آمن بالله وعمل صالحا فإنه يدخل الجنة. واستدل بهذه الآية، جهل عظيم جدا. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا أمر أهل العقل بتدبره وأهل السمع بسمعه، فدعا فيه إلى التدبر والتفكير والتذكر والعقل والفهم، وإلى الاستماع والإبصار والإصغاء والتأثر بالوجل والبكاء وغير ذلك، وهذا باب واسع. ولما كان الإقرار بالصانع فطريا كما قال صلى الله عليه وسلم.
طيب نقف عنده لما كان.